بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه. أما السبب يعني بمعنى آخر أن الأسباب التي تحصل وتفوت بها الصلوات إما أن هذا السبب يستدعي القضاء أو لا يستدعي. لذلك يقول السبب ينقسم إلى قسمين، فمنه ما يسقط معه القضاء وإن فاتت الصلوات اليومية مثلا وهو سبع، وثم يقول وما عداه يجب معه القضاء. الذي لا يجب معه القضاء قال وهو سبعة الصغر. طبعا الصغر يعني قبل البلوغ، متى ما كان الإنسان لم يبلغ وإن فات الصلوات لكنه باعتبار أنه غير مكلف فلا يجب القضاء، لأن القضاء فرع الأداء ولا يجب عليه أداؤها، فكيف يلزمه قضاؤها؟ والصغر بالنسبة إلى الذكر يتحقق بعدم إكمال 15 سنة. يعني إذا أكمل 15 سنة الآن ليس بصغير وقد تحقق بلوغه، أو طبعا حصول علامات البلوغ الأخرى المعروفة. بالنسبة إلى الأنثى فيزول الصغر بإكمال 9 سنين والدخول في العاشرة. يقول والجنون أيضا، إذا كان شخص جن فلا يجب عليه أن يقضي، طبعا إما جنون قبل البلوغ أو بعد البلوغ، حتى بعد البلوغ. لكن بالنسبة إلى الجنون هذا إذا كان لم يحصل وقت يمكن أن يصلي فيه الفريضة، مثلا لو كان شخص ليس بمجنون وجاء وقت الصلاة ولم يصلي، لم يبادر إلى الصلاة، ثم بعد نصف ساعة مثلا جن، فهذه الفريضة التي فاتته يجب عليه قضاؤها لأنه فوتها ليس في حال جنونه بل في حال إفاقته. يقول والإغماء على الأظهر، أيضا الإغماء إذا كان شخص حصل له فقدان في الوعي أيضا نفس الكلام الذي قلناه في الجنون، إن كان بعد دخول الوقت وإن كان أداء الصلاة ولم يصلها فهذه الصلاة يقضيها، وأما إذا كان قبل دخول الوقت قبل الزوال أغمي عليه وما أفاق إلا بعد يومين مثلا، فهذه الصلوات التي فاتت لا يجب عليه قضاؤها على الأظهر وهو المشهور بين العلماء. خلافا للصدوق رحمه الله في المقنع، كتابه المقنع الذي أوجب قضاء ما فات بالإغماء مطلقا، كل صلاة فاتت بالإغماء يجب قضاؤها. يقول أيضا والحيض، الحيض أيضا مانع من الصلاة باعتبار أنه لا صلاة إلا بطهور، والحائض ليست بطاهرة لأن هذا حدث أكبر فلا تتحقق الصلاة، وكما قلنا أن القضاء فرع الأداء، وحيث أنه لا يجب عليها الأداء فلا يجب عليها القضاء، والنفاس كذلك. وهنا أيضا نفس الكلام الذي قلنا في الجنون وفي الإغماء، هذا الحيض إذا طرقها قبل دخول الوقت، أما لو طرقها بعد دخول الوقت وكان بإمكانها أن تصلي ومع ذلك أخرت الصلاة حتى جاءها الدم هذه الصلاة يجب قضاؤها. طبعا هذا كله إذا كان أيضا في آخر الوقت، لو أنه في آخر الوقت طبعا هذا لا علاقة له بالقضاء، بس من يعني مسألة في قبال هذه المسألة، أنه لو أن الصغير بلغ وقد بقي من الوقت بمقدار يمكن أن يؤدي الصلاة، أو المجنون أفاق، أو الحائض طهرت، أو النفساء طهرت وبإمكانها أن تتطهر وتصلي الصلاة، يعني في مجال الوقت فيه متسع، فيجب عليها أن تتطهر وتبادر إلى الصلاة، كذلك المجنون الذي أفاق والصبي الذي بلغ. بعض الروايات الواردة في مثلا مما مضى من الأشياء التي قلناها، ورد أنه في مثل هذه الأمور مثل الجنون أو الصغر أو الإغماء مثلا أو الحيض أو النفاس، هذه طبعا أشياء لا اختيارية، فإذا كان لا اختيارية يعني هذا بغلبة أمر الله وحكم الله، فإذا كان بغلبة أمر الله وحكم الله فهذه الله سبحانه وتعالى أولى بأن يعذر فيها. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، أولى بأن يعذر هذا الذي أصابته هذه الأشياء. ثم يقول أيضا بالنسبة إلى السادس من الأسباب هو الكفر الأصلي، والمراد بالكفر الأصلي طبعا كما تلاحظون في الحاشية احترز بقوله الأصلي عن العارضي، يعني لو كان إنسان ولد من أبوين كافرين ونشأ على ذلك هذا كافر، طبعا قبل البلوغ ما عليه شيء، لو بلغ ومضت سنين وهو كافر هذا كفر أصلي، لما يسلم لا يجب عليه القضاء، لما ورد في الروايات الكثيرة أن الإسلام يجب ما قبله. وبالنسبة إلى غير الكفر الأصلي مثل الارتداد، هذا ليس بكفر أصلي وإنما كفر عارض، فهذا لما يكفر يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتت في زمان كفره، لأنه فوتها باختياره وبعلمه. طبعا هذا في الكافر الذي هو ملي، وسيأتي الكلام في الكافر الملي والكافر الفطري. الكافر الملي هو الذي يقضي، الكافر الفطري لا يقضي، يعني الذي ولد عن فطرة يعني أبواه كافرين. أما بالنسبة إلى غير الكفر، يعني مثل لو كان شخص ليس على الفرقة المحقة وكان يؤدي الصلاة بطريقته على حسب مذهبه، فهل هذا يجب عليه القضاء؟ مثلا الآن عند الإمامية أنه قول آمين مبطل للصلاة، أو تكفير مثلا مبطل، أو بالنسبة إلى الوضوء غسل الرجلين مبطل، وهكذا، فهذه الصلاة ما وقعت صحيحة على مذهب الإمامية. فلو أن شخصا استبصر فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟ طبعا ورد في الروايات أنه إذا كان هو يؤدي ذلك على حسب مذهبه فلا يقضي. نعم إذا هو على حسب مذهبه فوت الصلوات فيجب عليه القضاء. وهذه طبعا روايات وردت كثيرة ومعتبرة ومستفيضة، منها الرواية المروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: فالرجل يكون في بعض هذه الأهواء، يعني الذين هم يتبعون الأهواء والمذاهب الأخرى الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر وهو موالاة أهل البيت عليهم السلام، ويحسن رأيه، تحسن عقيدته، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، إلا الزكاة لا بد أن يؤديها مرة ثانية حتى لو كان أداها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، لأنه لا بد الأصناف الثمانية يشترط فيهم الإيمان. لذلك الإمام عليه السلام يقول: إنما وإنما موضعها أهل الولاية. أهل الولاية يعني المؤمنين، فهو وضعها في غير موضعها، وهذه حقوق فلم يؤدها كما وجب، فلا بد من إعادتها. ومن ضمن ذلك عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام، فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي، يعني مو واجب لكن أفضل. وقال: كل عمل عامله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. يقول: وعدم التمكن، وهذا السابع من الأسباب التي تفوت الصلاة ولا يجب عليه القضاء، هو عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة، هذا الذي نعبر عنه فاقد الطهورين، الذي يستبيح الصلاة بماذا؟ بالطهارة المائية أو الترابية، هو لا يتمكن من فعله، من وضوء أو غسل، هذه الطهارة المائية، أو تيمم، طهارة ترابية. فإذا كان كذلك فهنا ماذا يجب عليه؟ هنا لا يصلي، يترك الصلاة. إذا كان فقد الطهورين يترك الصلاة ولا يقضي بعد ذلك، لا يجب عليه القضاء. لا طبعا، هذا الكلام على كلام المحقق، اما كفتوى فتوى انه ياتي بالصلاة وان كان فاقد للطهورين، والاحوط وجوبا القضاء. ايه طبعا بعد ذلك يقضي. وقيل: وهذا القول للمرتضى والشيخين، يعني المفيد والطوسي عليهم الرحمة جميعا، يقضي عند التمكن. يقضي عند التمكن. طبعا لأنه لا شك أنه مكلف ومخاطب بالصلاة، فإذا فات الأداء باعتبار أنه فاتته الصلاة وكان مخاطب بأدائها، فيكون القضاء عليه واجب، لأنه هنا الصلاة واجبة بقيد الوقت، زال الوقت بقي وجوب الصلاة محكم. يقول: والأول أشبه، الأول أشبه أنه لا قضاء عليه لما ورد وقلناه في الحديث السابق، وهو الرواية المروية: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وهذا ليس باختياره، قد غلب على أمره في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة عند العلماء قاعدة، وهي أنه كما أن الأداء يحتاج إلى دليل، القضاء يحتاج إلى دليل. يعني دليل الأداء لا يصلح أن يكون دليلا للقضاء، بل لابد أنه يأتي دليل للقضاء بخصوصه. يقول: والأول أشبه، وهو أنه لا يقضي. هذا بالنسبة إلى الأسباب التي تفوت الصلاة ويسقط معها القضاء. وما عداه، ما عدا هذه الأسباب السبعة، يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا. من ترك الصلاة الفريضة عامدا عالما أو لا ساهيا، نسي أنه صلى، هو بناء أنه صلى، نسي أنه لم يصلي، فمضى وقت الصلاة فيجب عليه القضاء، عدا الجمعة والعيدين إن قلنا بوجوبهما. إذا توفرت شرائط الجمعة وتوفرت شرائط العيدين، فلم يصلي الجمعة حتى ذهب وقتها، فيجب عليه الآن أن يصلي الظهر، وهذه صلاة الظهر ليست قضاء للجمعة، بل هي صلاة مستقلة، يعني يأتي بها أداء. والعيدين كذلك إذا قلنا بوجوبهما مع اجتماع الشرائط التي مرت علينا فيما سبق، لو أن شخصا تركهما حتى زالت الشمس خرج وقتهما، ففي هذه الحالة يسقط العيدان، صلاة العيدين. وكذا النوم، وكذا النوم أيضا إذا تسبب في فوات الصلاة وإن استوعب الوقت. طبعا هنا وإن استوعب الوقت لئلا يتبادر إلى الذهن أنه هذا مثل الإغماء، يعني لو كان واحد قبل الوقت نام ثم أفاق بعد مضي الوقت بالكامل، فهذا مثل أنه أغمي عليه، فيقول هذا يجب عليه القضاء، وهذا طبعا يفترق عن مسألة الإغماء. ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله، هو مثلا شرب الخمر والعياذ بالله، أو تناول شيء فأغمي عليه، كالسكر والشرب المرقد، هذه مو كاتب مو مكتوب عدل، والشرب المر قد وجب عليه القضاء، لا، والشرب المرقد، شرب شيء يرقده، شيء نومه، فهذا حصل زوال العقل أو حصل النوم باختيار المكلف، وجب القضاء. لا طبعا هذه موجودة، يعني مو هذه موجودة في الجواهر، ذاكرها، المرقد مو أنا، المرقد وجب. إيه وجعل فاصلة، وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا، لأن الإسكار غالبا يزيل العقل، المرقد غالبا يزيل العقل لأنه يسبب الرقاد، الإنسان بعد لا يتمكن في حال رقاده من التفكير، ها؟ مثلا هذا الحبوب النوم، هذا طبعا يجب عليه القضاء. ولو أكل غذاء مؤذيا، لو أكل غذاء مؤذيا، ضفدع مثلا، فآل إلى الإغماء فأغمي عليه، لم يقضي. طبعا هنا هو الفرق بين هذه المسألة وتلك، أن مسألة السكر هو يعلم غالبا يسبب الإغماء، فكأنه تعمد الإغماء، كأنه تعمد تفويت الصلاة، فيجب عليه القضاء، يعني كأنما يؤخذ بضد مقصوده. وأما إذا تناول غذاء مؤذي مو غرضه هو أنه يغمى عليه حيث تفوته الصلاة، لكن آل إلى نغمة تسبب أنه أغمي عليه. وبعض الأطعمة يمكن يعني تسبب مضار عظيمة قد الإنسان لا يتوقعها. وذكروا في بعض الجرائد لعله من قبل شهرين أو ثلاثة أنه أو أكثر لعله أنه اثنين في الصين تراهنا على يعني واحد قال للشخص الآخر لأنهم فلاحين قال له إذا تناولت ضفدعة أعطيك علبة سجائر كل يعني ضفدعة بعلبة. فذاك ابتلع اثنتين فأعطى علبتين، فبعد مدة ساعة أو ساعتين شعر بألم في بطنه ونقل إلى المستشفى فمات بسبب الضفادع. قال وإذا ارتد المسلم هذا طبعا في قبال ما مر الكفر الأصلي، هذا حصل كفر لكن مو أصلي، هو مسلم أساسا فارتد أو أسلم الكافر فصار مسلما الآن ثم كفر، فهذا الكفر كأنما مو عن كفر أصلا عن إسلام، هو مسلم فارتد. فهذا المسلم الذي ارتد أو الكافر الذي أسلم ثم ارتد فاتته صلوات، هذا وجب عليه قضاء زمان ردته، قضاء الصلوات التي فاتته في زمان الردة. يقول وأما القضاء، هذا طبعا بالنسبة إلى الأسباب التي تفوت بها الصلاة. يقول وأما القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، إذا كان واجبة طبعا كما قلنا عدا العيدين والجمعة لا يجب قضاؤها، أما الواجبة فيجب قضاؤها. صلاة الجمعة والعيدين لا يجب، صلوات اليومية هذه واجبة، صلوات مثلا افترض الكسوف والخسوف والآيات وغير ذلك يجب قضاؤها، ويستحب إذا كانت نافلة، إذا كانت نافلة أيضا يستحب له القضاء. مثلا ورد في صلاة الليل أنه يستحب قضاؤها، يعني إما أنه يقدمها على وقتها، والأفضل أنه يصليها في اليوم التالي قضاء أفضل من التقديم. وإذا كان لم يصلها قضاء فهنا يستحب له أن يتصدق بدرهم عن كل ركعتين، أو إذا ما تمكن عن كل أربع ركعات، وإلا درهم عن صلاة الليل نوافل الليل ودرهم عن نوافل النهار مقدار الدرهم حوالي 4.6 جرامات من فضة، هذا يختلف يعني سعر على حسب الأوقات. يقول ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة لها وقت معين مثل مثلا صلاة الليل أو نوافل الظهر والعصر، في قبالها النوافل غير المؤقتة يصلي أي ركعتين في أي وقت قربة إلى الله تعالى، هذه نافلة يستحب استحبابا مؤكدا. وقد وردت بذلك روايات، من ضمن هذه الروايات أنه ورد أن ذلك يعجب الرب، أن ذلك يعجب الرب أو الرب ملائكته منه، يعني يجعل الملائكة أو يعجب الرب ملائكته يعني يجعلهم يتعجبون. ويقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، وأيضا ورد إن الله تبارك وتعالى لا يباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول ملائكة انظر إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه، أشهدكم أني قد غفرت له. طبعا هنا قال استحباب مؤكد لأنه هي أساسا ليست هي واجبة، النافلة ليست واجبة، فقضاؤها أيضا ليس بواجب. وورد روايات من ضمنها عن الباقر عليه السلام في خبر محمد قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليس بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه. يقول فإن فاتت لمرض، إذا فاتت النافلة لمرض لا يزيل العقل، طبعا إذا فاتت لمرض يزيل العقل الفريضة تسقط، أما طبعا إذا مرض لا يزيل العقل لا تسقط الفريضة. النافلة قال لم يتأكد الاستحباب، يعني يستحب قضاؤها أيضا لكن ليس بمؤكد، يعني بمعنى آخر أنه لعله يكون الثواب أقل من ذاك باعتبار أن هنا فيه حث أكثر. قال ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من النوافل التي المستحبة التي فاتته، طبعا فإن لم يقدر كما في الجواهر والمسالك إن لم يقدر على عن كل ركعتين بمد فلكل 4 ركعات نهارية بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد، يعني نوافل الليل بمد ونوافل النهار بمد، طبعا هو مد أنا ذكرت درهم مد كما ورد في الرواية. ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر، هذه مسألة من المسائل التي صار فيها خلاف بين العلماء وهي مسألة المواسعة والمضايقة، يعني هل أنه هناك سعة في قضاء الصلوات أو لا يتضيق وقت القضاء، يعني بمعنى آخر لو فاتتني فريضة فهل يجب علي المبادرة إلى قضائها أو أنه لا أنا في سعة لكن لا يصل إلى حد التهاون. الذين قالوا بالمبادرة هذا القول مبني على المضايقة، والذين قالوا لا لا تجب المبادرة هذا القول مبني على المواسعة. وهناك كلام طويل للعلماء واستدلالات وأخذ ورد في هاتين المسألتين، حتى أن بعضهم ألف رسائل كتب ألفة في المواسعة والمضايقة. بالنسبة إلى المحقق رحمه الله يذهب إلى المضايقة، يقول ويجب قضاء الصلاة الفائتة وقت الذكر، متى ما فاتتك صلاة يجب عليك أن تقضيها متى ما تذكرت. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله كما سيأتي بعد ذلك، هذا إذا اتحدت، يعني إذا كانت واحدة، إذا كان واحدة يجب عليه متى ما ذكرها يؤديها، أما إذا تعددت، إذا تعددت فسيأتي بعد ذلك الكلام في التعدد. هنا إذا كانت واحدة ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت الحاضرة، طبعا يقدمها على الحاضرة ويأتي بها إلا إذا كان وقت الحاضرة يوشك على الانتهاء، يعني بحيث لو صلى النافلة سيفوت وقت الحاضرة. قال بترتيب السابقة على اللاحقة، أول يأتي بالقضاء ثم يأتي باللاحقة التي هي الأداء، كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء. طبعا هنا قبل أن نأتي إلى يعني هذه المسألة نقول أنه بالنسبة إلى ترتيب السابقة على اللاحقة، طبعا المحقق يذهب أنه تجب المبادرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة. يعني أول الفائتة، صحيح؟ إلا إذا تضيق وقت الحاضرة فنأتي بالحاضرة. يقول بترتيب السابقة، طبعا هذا غير ذا، فالترتيب هنا يحصل على حسب ما فات. ننظر إذا كان الذي فات أول الظهر ثم فات العصر، فنقدم الظهر على العصر. طبعا فات أول المغرب ثم العشاء، فنقدم المغرب على العشاء وهكذا. فيقول بترتيب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر والعصر على المغرب، لأن العصر فاتت قبل المغرب، والمغرب على العشاء. هذا طبعا على قول، يعني قول من أقوال العلماء. قول آخر أن الترتيب ليس في كل الصلوات، هذا هنا الترتيب في كل الصلوات. قول آخر أن الترتيب إنما يكون فيما هو مترتب أساسا، مثل الظهر والعصر. فهنا بالنسبة إلى الظهر تقدم على العصر، لأن بينهما ترتب. أما بالنسبة إلى العصر على المغرب ليس بشرط، فممكن أنه يصلي أول المغرب وبعد ذلك العشاء ثم الظهر والعصر، هذه كما هي فتوى السيد الخوئي حفظه الله. فهنا المحقق يذهب لا، أن الترتيب في جميع الصلوات، لذلك يقول كالظهر على العصر والعصر على المغرب، بينما أنه لا ترتب للمغرب على العصر والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. يعني هذه ما في فرق، لا بد من المبادرة إلى قضاء هذه الصلوات، سواء كان لهذا اليوم أو ليوم سابق. يعني فاتته صلاة الصبح لهذا اليوم قبل أن يصلي الظهر إذا تذكر، طبعا هو يجب عليه المبادرة. إذا كان مثلا تذكر قبل أداء الفريضة الظهر مثلا، فأول يأتي بالصبح أو لأيام سابقة لا فرق. يقول فإن فاتته صلوات، هذا الشق الثاني، قلنا هذا إذا فاتته صلاة، الذي سبق إذا فاتته واحدة، فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضر. يعني لا تتقدم على الحاضرة، ممكن أنه يصليها قبل الحاضرة ويصليها بعد الحاضرة. بالنسبة إلى هذه الصلوات التي فاتته أيضا على القول بالمضايقة، لابد من المبادرة إلى قضاء ما عليك من الصلوات بقدر الإمكان. يعني ما دام لديك وقت فراغ فيجب عليك القضاء. يستثنى من الأوقات طبعا أوقات النوم، أوقات الكسب، أوقات الأكل، أوقات مثلا تخلي، يعني الأوقات الضرورية. وأما ما عدا ذلك فيجب أن يشتغل بقضاء الصلوات، لكن لا يجب أول. طبعا إذا كان متعدد واحد عليه 5 سنين ما يمكن أن يرتب الحاضر عليها، يصليها ثم يصلي الحاضرة، هذا مستلزم لتفويت الحاضرة. وقيل تترتب، يعني تترتب بقدر الإمكان، فلا بد أن يقضي بقدر إمكانه حتى يتضيق وقت الحاضرة ثم يأتي بالحاضرة. وهذا القيل الشيخين، يعني الصدوق الطوسي والمفيد والسيدين، السيدين هما لا ابن زهرة السيد ابن زهرة غير السيد المرتضى، شخص آخر، ما ابن زهرة، والقاضي والحلي. الحلي طبعا ابن إدريس، قاضي ابن البراج. قال والأول أشبه. أما بعد على القول بالمواسعة، هذه المسائل كلها لا تأتي، يعني ممكن أنه يأتي بالحاضرة مع وجود القضاء، ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضر وأتم الحاضر، عليه الصلاة، المفروض يقضيها قبل الحاضر على مبنى المحقق رحمه الله على المضايقة، وأتم الحاضرة، قال لم يعد باعتبار أنه قاعدة الإجزاء، قاعدة الفراغ، لما فرغ وقد تمت هذه الصلاة فلا يجب عليه أن يعيدها. ثم يقول ولو ذكر في أثنائها، عدل إلى السابقة، في أثناء الصلاة ذكر أن عليه صلاة فائتة لا بد أن يعدل لأنه مخاطب بالأولى، ولو صلى الحاضرة مع الذكر، لو صلى الصلاة الحاضرة مع أنه يذكر أن عليه ويجب عليه أن يأتي بتلك أولا، فهذه الصلاة ليس مخاطب بها وهو منهي عنها. هذا الذي يعبر عنه النهي في العبادات مفسد لها، لأنه منهي عن هذه الصلاة الحاضرة، مع ذلك أقدم عليها فتقع باطلة. أما لو كان لا، لو كان لم يذكر نسي، فليس منهي عن الحاضر، فصلاته تكون صحيحة. يقول ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، قال استأنف الفريضة، يعني يقطع النافلة ثم يأتي بالفريضة، وبعد ذلك فريضة التي هي يعني فريضة فائتة فيأتي بها، ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر. هذه طبعا كما ورد اقضي ما فات كما فات، فبما انها فاتت في السفر فتقضيها قصر وان كنت في الحضر، وصلاة الحضر ايضا تقضيها تمام وان كنت في السفر لانها فاتتك تمام، وصلاة الحضر تماما ولو كان في السفر. هناك روايات تدل على ذلك، من ضمنها صحيحة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثل صلاة السفر، وإن كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته تاما. وهذه في الجواهر صفحة 112 من المجلد 13. وأما اللواحق فمسائل: الأولى، من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، هو يعلم أن هناك فريضة فاتته لكن لا يعلم أنه هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يقول قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، لأنه إن كانت هي الصبح جاء بها، إن كانت هي ثلاثية جاء بها، إن كانت رباعية ظهر أو عصر أو عشاء فجاء بأربع، أما في الذمة لا ينوي بها معينة. وهذا هو القول المشهور بين العلماء في قباله قول ابن حمزة، وقيل هذا لابن حمزة يقضي صلاة يوم يقضي 5 صلوات. قال والأول مروي، الأول وهو أنه يقضي هذه الصلوات مروي، وهو أشبه مروي في نفس المجلد من الجواهر 13 صفحة 121. ومن ضمن هذه الروايات عن الصادق عليه السلام: من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى 2 ركعة و3 و4. وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات 5 لا يدري أيها هي، قال يصلي 3 و4 و2 ركعة، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى لأن جاء ب4، وإن كانت المغرب أو الغداء فقد صلى. يقول ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، يعني فاتته عدة صلوات، لكن كم؟ يعني هي طبعا مثلا نفترض أنه فاتته صلاة واحدة مثلا صلاة الصبح عدة مرات لكن لا يعلم كم مرة كم يوم، أو أنه لا فاتته صلاة من يوم لكن لا يعلم أي صلاة هي، فهنا يقول يقضي حتى يغلب على ظنه أنه وفى ما عليه، يعني حتى يتيقن ويحرز أنه حصل له براءة الذمة. أما طبعا إذا كان هو دار الأمر بين القليل والكثير، مثلا يقول إما أنه فاتتني الصلوات 5 أيام أو 7 أيام مثلا لا يعلم، فهنا المتيقن أنه فاته 5 يقضي 5 أيام. طبعا يحتاط بالسبع ما في مانع، احتياط حسن على كل حال، لكن هذا ليس بواجب عليه. قال قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى. المسألة الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يدر كم مرة، هذا كما قلنا فاتته صلاة الصبح معينة لكن لم يعلم أنه كم مرة فاتته، كرر من ذلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها، يعني لا يعلم أنه هي هل هي التي فاتته صلاة الصبح والظهر والعصر، أو الصبح والمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الكمية لا يعلمها، وأيضا عين الصلوات لا يعلمها، كم مرة فاتته لا يدري، لكم يوم لا يعلم. قال صلى أياما متوالية، يعني صلى الصلوات 5 أيام متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة، يعني أن الواجب عليه قضاءه داخل في هذا اللي صلى قطعا، لأنه إذا كان افترض صل مثلا 3 أيام هو في الواقع 3 أيام ما صلى الظهر والعصر، فلو صلى 4 أيام الصلوات اليومية بالكامل قطعا صلاة الظهر والعصر داخلة في صلاة 4 أيام، وهكذا. الثالثة: من ترك الصلاة مرة مستحلا، إذا ترك المسلم الصلاة فسقا تهاونا مو مستحل، يعني لو سئل لماذا تركت الصلاة قال أنا كسلان أنا تعبان الشيطان لاعب علي زي ما بعضهم يقول، يعني هو يعتقد بأنها واجبة، فهنا هذا فاسق وسيأتي حكمه. أما إذا كان لا مستحل يقول لا أنا أشوف الصلاة مي واجبة، ليش مي واجبة؟ قال أنا عندي مي واجبة فما أصلي لأن مي واجبة، فهذا استحلها، يرى حلال الترك قتل إن كان ولد مسلما. هذا أحد حالين، إما ولد مسلم، طبعا ولد مسلم يعني من أبوين مسلمين، وإلا هو أساسا المولود لا يوصف بأنه مسلم أو كافر إلا بعد البلوغ. فهذا ولد إما من أبوين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلما، فهذا يلحق بأشرة الأبوين. فهذا نقول إذا كان بلغ، طبعا هذا يرتب على حكم المسلم، فإذا بلغ فأنكر وجوب الصلاة، هنا نحاول لعله عند شبهة نحاول رفع الشبهة. إذا أصر، لما رفعنا الشبهة أصر على عناده يقتل، قتل إن ولد مسلما. طبعا هذا قتل إن ولد مسلما إذا كان ذكرا، إذا كان ذكر رجل طبعا، وهذا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ ما يقتل، لأنه عمد الصبي كالعمد ما يرتب عليه حكم. لكن إذا بلغ وكان ذكر من أبوين مسلمين وليست عنده شبهة قتل. أما بالنسبة إلى المرأة، المرأة لا تقتل وإنما تحبس ويضيق عليها في الحبس، يعني مو يرفع عليها مكيف مثلا ويجيبوا غذاء ممتاز، لا، يضيق عليها في المطعم والمشرب وتضرب في وقت الصلاة، كل ما يجي وقت الصلاة يضربوها حتى تتوب، فإذا تابت أطلقت، إذا ما تابت تبقى إلى أن تموت. وهذا طبعا بالنسبة إلى المرأة وردت فيه روايات بهذا المضمون. من ضمن هذه الروايات روايات المروية عن الباقر والصادق عليهما السلام، المرأة إذا ارتدت استثيبت، فإن تابت خلاص تطلق، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. أيضا الرواية الأخرى عن الصادق عليه السلام، المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا هذا حمل على الغير الفطري أو الفطري الذي هو عن شبهة. والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلا حبست في السجن. وإلا حبست في السجن. يقول واستتيب إن كان أسلم عن كفر. إذا كان، تلاحظوا، إذا كان هو ولد مسلم بعد ما يستتاب، حتى لو قال تبت قل لا بد من القتل. أما بالنسبة إلى ذاك يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب، إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درع عنه الحد. يعني هذا الآن لما طبعا هذا ادعى الشبهة إذا كان تحتمل في حقه، مثل واحد ولد من أبوين مسلمين ونشأ في بلاد أجنبية ولا يعلم بهذه الأشياء، أو أنه لا، هذا حديث عهد بالإسلام فلا يعلم بوجوب الصلاة، تحتمل في حقه، درع عنه الحد. أما إذا كان مع المسلمين ويعلم وقرأ القرآن واطلع على الكتب والروايات وغير ذلك، ومع ذلك يقول أنا ليست بواجبة، ثم قال لا أنا عندي كانت عندي شبهة، هذا لا ينفع فيه ذلك، لا بد من قتله، لأن أنكر ضرورة من ضروريات الدين. طبعا هذا نفس الحكم جاري في كل ضروري، يعني الضروري هو ما علم أنه ثابت في الشريعة المقدسة وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله حتما وجزما، لأنه نقل عنه صلى الله عليه وآله بالتواتر المفيد للعلم. يقول وإن لم يكن مستحلا، إذا ما كان مستحل يعني فسق، يقول تهاون، يقول أدري الصلاة واجبة بس أنا ما أصلي. عزر يعني يضرب. طبعا التعزير يكون بأقل من أقل الحدود، أقل الحدود 80 جلدة، أقصى تعزير يكون 79 جلدة، ما يمكن يبلغ إلى الحد. إذا بلغ 80 صار مو تعزير، صار حد. لا، تعزير بالضرب. فإن عاد ثانية، طبعا يعزر لأنه ما يصلي ويطلق، بعدين تبين أنه بعد ما يصلي عزر مرة ثانية. فإن عاد أيضا مرة ثالثة بعد صار ما يصلي. فإن عاد ثالثة قتل. لا، على حسب التعزير ما لحد، على حسب نظر الإمام. ممكن يعزره مرة يعني بضربتين، بضربة، بخمس، بعشر، ب70، على حسب ما يرى الإمام من المصلحة فيها الشخص هذا بعينه. فإن عاد ثالثة، مرة ثالثة أيضا لم يصلي، قتل. هذا طبعا كغيره من الحدود. كل الحدود يعني إذا صار حد أيضا، مثل إنسان سرق أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، طبعا سيأتي أحكام، أول قطع وين ثم القطع وين، أو الزنا، شخص زنى وكان غير محصن فيجلد، مرة ثانية زنى يجلد، مرة ثالثة يقتل طبعا، وقيل في الرابعة. ودل على ذلك بعض الروايات، من ضمنها رواية المنسوبة إلى المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. أيضا في الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة. يقول: وقيل في الرابعة. هذا القيل للشيخ رحمه الله في المبسوط والعلامة في الإرشاد والشهيد في الذكرى. يقول: قتل في الرابعة لأنه هناك روايات موجودة، من ضمن الروايات طبعا هذا الذي ذكره الشيخ طوسي رحمه الله أنه قال في المبسوط، قال: وروي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة. وهناك رواية أيضا مروية عن الصادق عليه السلام في المرأتين في لحاف واحد، إذا وجدتا مجردتين في لحاف واحد ذكر الإمام عليه السلام أنهما يقتلان في الرابعة، في المرة الرابعة. فلذلك يقول: وهو أحوى، باعتبار أنه يعني الرابعة أحوى، لأنه يطلب يعني في الشريعة يطلب الاحتياط الدماء والاحتراز من الإقدام على الدماء إلا بيقين. فبما أنه احتمال أنه في الرابعة لما ورد في بعض الروايات من جهة الاحتياط في الدماء يقتل في الرابعة. الفصل الثالث في الجماعة، في صلاة الجماعة والنظر في أطراف. الطرف الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، كل الفرائض يعني اليومية أو صلاة مثلا الآيات هي من ضمن الفرائض أيضا مستحبة، وتتأكد في الصلوات المرتبة اللي هي صلوات الخمس اليومية فيتأكد استحبابها. وورد في استحباب صلوات صلاة الجماعة روايات كثيرة، من ضمن هذه الروايات طبعا ورد في كثير من الروايات أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب24 درجة، وفي بعضها ب25، وفي بعضها ب27، وفي بعضها ب29، وهذه محمولة على التفاوت في المكان في نفس المصلي. أيضا ورد أن الركعة في صلاة الجماعة ب24 ركعة، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة 40 سنة. وورد أيضا أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس 70 درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر 70 سنة. يعني لو كان فرس جواد وقوي حضره يعني لما يركض إلى 70 سنة يركض، كم هذه المسافة؟ هذا يكون له في الفردوس 70 درجة، بعد ما بين كل درجة ودرجة كحضر الفرس 70 سنة. وأيضا ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن 50 درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد 50 سنة. ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر 8 من ولد إسماعيل يعتقهم. طبعا ولد إسماعيل باعتبار أنهم هم الأفضل الخلق، هم نسل إسماعيل عليه السلام. ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة. ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام القدر ليلة القدر، إلى آخره ما شاء الله من الروايات. بل ورد في بعض الروايات تغليظ في ترك صلاة الجماعة، حتى ورد عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون جماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. وورد في بعض الروايات أنه لا تسلموا على يهود أمتي، قيل ومن يهود أمتك؟ قال الذين تقام الجماعة ولا يأتون للصلاة، إلى غير من ذلك من الروايات الكثيرة. يقول ولا تجب إلا في الجمعة، الجماعة لا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرع، يعني بعد ما يمكن أن تصلى الجمعة فرادة. ولا تجوز في شيء من النوافل، كل النوافل لا تجوز فيها الجماعة عدا الاستسقاء، وهذا ما الظاهر أحد الإخوان سأل أنه صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادة، في أحد سأل أو لا؟ إيه؟ فذكرت أنه فرادة. طبعا هنا لما الآن ذكر أنه جماعة، وهذا مما أجمع عليه الشيعة أن صلاة الاستسقاء تصلى جماعة مع أنها مستحبة، والعيدين صلاة العيدين أيضا تصلى جماعة، هذا مع اختلال شرائط الوجوب. أي نعم، إذا كان وجبت العيد فالجمعة تكون واجبة. نعم، الشرائط المعتبرة. وتدرك صلاة جماعة، وتدرك الصلاة عفوا جماعة، تدرك الجماعة بإدراك الركوع. إذا ركعت مع الإمام أدركت الجماعة، أو بإدراك الإمام راكعا، يعني إما أنه أكون قبل الإمام فهو يركع أركع معه بعده، أو أنه لا هو راكع وآتي وأكبر وأركع، إدراكه راكعا على الأشبه. لأن هناك روايات موجودة مروية مذكورة في الجواهر في المجلد 13 صفحة 146، من ضمنها الرواية الصحيحة المروية عن الصادق عليه السلام إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. وهناك روايات صحاح أخرى يقول وأقل ما تنعقد الجماعة باثنين. هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.